أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال فيما يخص نبينا نبي الله موسى على نبينا وعليه وعليه السلام، والاعتراضات التي هم وجهها المقصرون والمخطئة للأنبياء على عصمتهم. من جملة ذلك أن موسى استقال واستعفى عن امتثال أمر الله سبحانه، وهذا لا يجوز. إذا كلف الله عبده عملين عليه أن ينفذ، عليه أن يذهب، وعليه أن يكون مندفعا إلى الامتثال للأمر الإلهي. وعما يكون يعتذر إلهي أني ما أقدر وعفني وأقلني، فهذا لا يجوز، منافية للعبودية. وقد فعل عليات بالله، يعني كلام المخطئ استغفر الله، وقالوا قد فعل موسى هذا، وذلك كما جاء في سورة الشعراء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. هذا أمر من الله سبحانه وأمر منهم. نادى موسى أن ائت القوم الظالمين، يعني يذهب إلى القوم الظالمين، وعطف البيان قوم فرعون، ألا يتقون، يعني عليهم أطلب منهم أن يتقون، يتركوا الظلم. جواب موسى، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هذا يستعفي، يستقيل، يقول بي هذه عذار عندي الله سبحانه، يقول لله سبحانه هذه ربي أني أخاف أن يكذبون. هذا العذر، والعذر آخر ويضيق صدري، وعذر ثالث ولا ينطلق لساني. هذه ثلاثة أعذار. فأرسل إلى هذا استيفاء، تعبير الاستراحية اليوم في البلاد اللي استقالة، يعني أقلني، جاوز عني، اتركني وشعني وأرسل فلان. وهذا لا يجوز. وعذر رابع، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فهذه أربعة أعذار سريعة في كلام موسى، مقدمة للاستعفاء والاستقالة. وهذا خروج عن العبودية. وفي هذه الأعذار ما هو أشد من أصل العذر، مثل ما يقولون هذا قد يكون عذرا أشد من عصر المعصية. تريد تعتذر وتذكر ما نفط هذا العذر معصية. ذكرت أحد المناظرين هناك في البر الصغير كان له جواب أنه بعض الإشكالات يورد على بعض من ادعى دعاوي خلافة وكذلك، فهو جاءتي بعذار أقبح من أصل له. وإن شاء الله في ليس في وقت الدرس ممنات لا يدوه وقتكم نذكر إن شاء الله في جلسة خارج البحث إن شاء الله تعالى، أذكرونا حتى نختبكم إن شاء الله. لما هذه العذار أقبح من أصل الاستيفاء؟ إني أخاف أن يكذبوا. يعني شيء يتوقع موسى، يعني بس ما يري موسى يقول لي أنا نبي وأنت انزل من عرشك وعني عقو تعال اطيعني قبل طبعا. فإني أخاف، هو إنسان فالشيء يتوقع من عنده، هذا فالشيء طبيعي أنه لا يكذبه. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني إذا كذبوني. موسى على نبينا كان شديد في ذات الله، كان صعب عليه، يعني حسب طبيعته وإيمانه بالله تعالى وتمسكه بدين الله سبحانه يصعب عليه التحمل المعصية. لذلك في بعض الروايات إن شاء الله نصل هناك لما مؤاخذة قتل ذاك هذا الطفل موسى مد يده ولزمه من ذي أراد يضربه على الأرض يقتله كما قتل ذلك القتل. قتلت نفسه؟ يعني كان شديد في ذات الله سبحانه جدا. فمعنى ذلك يقول إذا كذبوني يضيق صدري، يضيق صدري أن يرى المؤمن المعصية أمامه. تعلم المؤمن وتعذي المؤمن بمقدار إيمانه، أي مقدار إيمانك قوي، إيمانك درجة عالية، أي مرتبة يكون إيمان الإنسان مرتفعا وعلى درجة، نفس المقدار تكون تعذيب وتألمه من رؤية المعصية. اسمه يكون كل ما تكون عين حساسة هذا تتعثر، جسم حساس يتعثر بالبرد والشد والحر، نفس المقدار كذلك هنا تعذي الإنسان مؤمن. هذه العذية للمؤمن هذا تكون بمقدار إيمانه، بمقدار إيمانه بالله سبحانه. لأنه كلما زاد إيمان الإنسان زاد كرهه للمعصية، كلما زاد كرهه للمعصية زاد تعذيه وتعلمه برؤية المعصية. موسى رسول من أولي العزم يقول إذا كذبوني يزيغ صدري، ما تعمل يقول أنت قولي أنت عن رسولك، هو يقول أستغفر الله ليس لست مرسل، يقول الذين كفروا لست مرسل أنت لست، يزيغ صدري. فهذا يزيغ صدري، الله تعالى من يعلم يا موسى انه اذا انت راح تتالم وراح تتاذي يقول هذه العذار يبينها لله سبحانه الذي هو عليم بذات الصدور. مثل ما قلنا اعتذار اصل العذر اشد من اصل الاعتذار. ولا ينطلق لسان، هذا في شيء طبيعي. انسان قد يكون من شده الغضب من شده ما يحس من حالة نفسية غير طبيعية لا يكون يتمكن من أداء مقصوده بكلام، هاي حالة طبيعية. يقول يضيق صدري ولا ينطلق لساني، ولا ولذلك اعتبرناهما عذرا واحدا. يعني عدم انطلاقة اللسان لازم ضيق صدر، فأرسل إلى ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون، يعني هم يعتبروا ذنب هذا لهم علي لهم، يعني حسب اعتقادهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه تقرير الشبهة. فالشبهة تتكون من مقدمتين، والمذكور في كلمات العالم مقدمة واحدة. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه علم الهدى في تنزيه الأنبياء، وكذلك مرحوم تندارسن في عماد الإسلام، وكذلك الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان. هؤلاء العالم اقتصروا على الجانب الأول وهو الاستعفاء والاستقالة من الأمر الإلهي، هذا لا يليق بعبده بعبد المؤمن بالعبد المؤمن، عليه أن ينطلق. إن قبل هذا الاستقالة فيقبل من استقالة ذاك الذي استقال من النبي. النبي قال قوم اطلع واخرجوا إلى عمر بن عبد الله العامري. يا رسول الله هذا قوي، هذا فد مرة أخذ هذا فرق البعير وقام يتطرس به. منه اللي كان يريد يقومهم هبطت عزائم الكل. هذا اعتبر في القانون العسكري خيانة. قائد الجيش وهو رسول يأمرهم بالخروج ولا يخرجون، وهذا يثبت عزائمهم. ولذلك هنا قلنا هذا في محلهم في أيام الجاهلية، كنا لما نسعد المنبر هناك في هذا في مناطق بعيدة عن مركز العلم نجف الأشراف، يقول هناك هذا الذي كان يريد يقومهم قاعد. هذه أكبر جريمة تثبيت له، لأن الآيات دلت على أنه إذا رأى أو سمع مسلم شيئا فيه ضرر على جيش المسلمين لا يجوز له أن يذكر أمام الناس، عليه أن يذكر للنبي فقط على صريح. يعني لا تكفي الناس، ناس مراتبهم في الإيمان والقوة والجبن والشجاعة مختلفة، وأنت تسبب هذا تثبيط عزائم المجاهدين، هذا أكبر جريمة. هذا بدل ما يقوم يخام بل يواجه هذا اللعين على عامري كم يثبت هذا. فلا يجوز لعب أن يستعفي من الأمر الإلهي. فقط قلنا هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم، السيدة علم الهدى قدس سره في تنزيه الأنبياء، صاحب عماد الإسلام دلدار رضوان الله تعالى عليه، ولعل ما في عماد الإسلام هو تقريبا عين النص الموجود في تنزيه الأنبياء لم يزد عليه بشيء. وثانيا ما لكل الطبرسي رضوان الله تعالى عليه. والجواب نقل عن جبائي وهو الذي اختاره سيد عالم الهدى رضوان الله تعالى عليه في تنزيه الأنبياء، ونسب هذا الجواب إلى الجبائي الطبرسي قدس الله روحه طاهرة في تفسير مجمع البحر، وهو أنه لم يكن هذا استعفاء أو استقالة من نبي الله موسى، وإنما كان المقصود هو أن أرسل معي هارون لا أكون بمفردي، لأن الله سبحانه في مورد الآخر في سورة طه هناك ذكر بل نفس القصة ولكن جوانب أخرى من نفس القصة. بعدما وقف موسى أمام الله سبحانه هناك يقال قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال إلى عقف ألقها، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى، واضمم يدك إلى جناحك لتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا لكم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وإنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني جميع طلباتك نف، بس ما يرسل جندي إلى عمل أو جيش إلى مركز معين كان أحتاج كذا أسلحة كذا أسلحة كذا كذا كذا، قال خذ 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 العنف ملي. فسؤال شرح صدر وتسهيل الأمر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ثم واحلل عقدة من لساني، هذا ثالث، يفقه قولي، هذا ما بيان غاية من شرح حل عقدة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، يعني وزير من أهلي مو كل واحد من قريبه، خصوص هذا شقيقه فقط أخي، يعني كانوا فيه طلبان، اجعل وزير، سلسلة طلبات، اجعل وزير ثاني يكون من أهلي وثالث يكون خصوصا هارون، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به يا أزري، هذا بعض طلب آخر، وأشركه في أمري كي نسبحك، إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا المعنى ما العلاقة كسرة التسبيح مع كون موسى هذا وأخوه هارون مشتركان في العمل، ما علاقة بهذا إن شاء الله تلا نحاول في محله يعني. إن شاء الله نبين، وفيه إشارة إلى الدعاء جماعة، إنسان يجتمعون يدعون، فإذا كبرت في الروايات أنه إذا طلبتم حاجة من الله سبحانه اجتمع المؤمنين، هذا ادعوا الله تعالى سوية مجتمعين، فهذا كأنه بالإشارة إلى هذا المعنى، إن شاء الله تعالى نقدم التفصيل في محله فعلا توضيح جواب هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم، بل ابتداء من جبائية وانتهاء للطبرسية وما انتهاء إلى هذا سعد الدار حسين رضوان الله تعالى، لأن هذا هو متأخر من هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا من حيث الزمان. قال هؤلاء أنه قد سأل موسى ربه أن يكون أخوه معه، فهذا عين ذلك الطلب الذي جاء على في كلام مورد آخر من كلامه، وهو أنه يضيق صدري فيريد شرح الصدر، ينطلق لسانه هذا فأرسل إلى هارون. أرسل إلى هارون ليس معنه استعفاء، لأن هناك طلب أن يكون شريك معه في أمره، أن يكون وزيرا له، وزير بمعنى متحمل الثقل أو بمعنى معاذر يعني معاون، بل بأي معنى فسر يعني نادى موسى أن يكون هارون معه. فإذا هذا نفس ذلك المعنى وليس في ذلك استفاء. إلى هنا كلام هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم مع توضيحنا منا. ملخص كلام هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا أنه ليس هذا استعفاء ابتداء من جبائي امتحانا إلى بلها صاحب عماد الإسلام، بل يكون ليس في ذلك استعفاء، وإنما هو بل طلب من موسى، طلب موسى من الله سبحانه أن يشرك معه أخاه هارون، يكون معاون له وزير له ويكون بل هذا معه في كل صغيرة وكبيرة. فأرسل إلى هارون. هذا الجواب صحيح، ولكن يعوده ينقصه شيء، وهو استخراج القرائن من نفس الآية الشريفة. ونحن عوضنا إخوتنا الأجلاء وأولادي عايزة، عوضناهما على هذا المعنى. المهم إنسان يتمكن من استخراج الجواب وحل الشبهة من النظر في نفس الفقرات المخصصة المختصة بالمقام. قبل أن ندخل في هذا أذكر لكم مقدمة بسيطة، وهي هناك بحثان تعرضناه طبعا للعالم. يوم من الأيام كان عندنا في النجف العشرف بحث عن أصول التفسير، وليس النفس التفسير، أصول قواعد التفسير ما هي. وهناك علماء طرحوا مشكلة، ونحن هم طرحنا وبحثنا حتى الظرف الملائم لذلك الوقت، كنا نتباحث في خدمة الإخوة، وأنه هل يوجد التكرار في القرآن أو لا؟ تكرار، وعلى فرض وجود التكرار في القرآن، هل هذا التكرار ينافي الفصاحة، ينافي البلاغة، ينافي علو المرتبة في القرآن للقرآن من حيث المتانة والبلاغة وحسن السبق وحسن الكلام؟ هل هناك منافات أو ليس منافات؟ جل العلماء، إنما أقول جل العلماء لعل هناك من في زاوية أو في خافية لم أطلع على قوله، كل من العامة والخاصة آمنوا بأن في القرآن تكرارا، آمنوا واشتغلوا في جانب آخر في المرحلة الثانية، وهو أن هذا التكرار لا يضر في البلاغة ولا يضر بالفصاحة ولا ينزل مرتبة، لا ينزل القرآن من أعلى مرتبة الفصاحة والبلاغة إلى مرتبة الدنيا السفلى. ذكروا الشواهد أنه ليس كل تكرارين بل مضرا للفصاحة، مضرا بالبلاغة، تعرض ذلك. حتى نفس عالم الهدى في كتاب أمانية ذكر كلمات الشعراء القدماء، بحيث أذكر فقصيدة من عهد الشعراء يذكر قصيدة ما يقابل 20 بيت في الشطر الأول مختلف والشطر الثاني نفسه كل هذا لو كان هذا التكرار مطلقا مضرا لكان على علماء البلاغة أن ينتقدوا هذا الشعر ويعتبروا هذا من علو مرتبة ذاك الشعر. فذكر هناك بعض يعني مجلس خاص هذا في أمانية رضوان الله تعالى عليه عقد مجلسا هو هناك كل مجلس جلسة يعني جلسة مو مجلس بمعنى هناك في ما الله تعالى يحفظكم هذا في آسيا الوسطى يعني فقط مجلس هناك لما نطلق كلمة مجلس يعني تعزية على الحسين سلام الله عليه بل على كل حال يعني هناك كل جلسة عنده يملي مطالب علمية على آيات ولك النقاط العجبية فعبر عنه بالمجلس وكذلك أعمالي للشيخ صدوق عبر عنه بالمجالس إذن بل هكذا كان وكذلك لباقي العلماء كانوا يجلسون فيطلق بعض الكلمات وهناك كتاب حضور يكتبون فعبر عنه بالعمالي وعبر أيضاً بالمجالس بل هناك حتى إذا قلت راجعتم أمالي شيخ تسي هناك مجلس مكتوبة لا يشتبه إخوتنا من أهل بل كذلك لذلك أردت ألفتنا ما إلا بل أهل المنطقة يعرفون لغة عربية أنه هذا لا ليس معناه ما نفهم هناك نحن كيف ما كان هناك فأطعم الملحدة نفسه القدسية لبيان هذه النقطة وهي أنه ليس كل تكرار مضر بالفصاحة والبلاغة جاء بنقاط أدبية مطالب علمية جيدة تليق بشأنه رضوان الله تعالى عليه علم الحدى قدس سره ولكن عند خادم الطلبة نظرية طرحناها في وقتها أنه لا يوجد تكرار في القرآن تكرار لا يوجد تكرار في القرآن نعم إن وجد تكرار نبحث أما بحث عنه عالم الهدى رضوان الله تعالى عليه وغيره من علمائنا الأبرار ومن باقي فرق الإسلامية بل أطعب واقع لأن المشكلة ما هذا أمام المسلمين جميعا أنه هل يوجد تكرار في القرآن وعلى تقدير وجود التكرار في القرآن هل هذا يضر بالفصاحة وفي علو المرتبة للقرآن في الفصاحة البلاغة أو لا يضر فالكل قلنا أو الجل آمنوا بوجود التكرار كانوا لعل واحد منكم هم يقول سورة الرحمن بشير هذا غيره فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي تكررت هذه الآية كم مرة في سورة واحدة أن تقول ما هو التكرار في القرآن ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا بنينا هذه النظرية نظرية إنكار التكرار في القرآن على مطلب وأرجو من إخوتي وأولادي أعزاء أن يتعملوا في هذه النقطة هاي أيام العطلة القادمة هذا تقريبا أسبوعين هذا يتعملون في ذلك ومعرفة هذه النقطة تتوقف على التأمل فيما ورد من الآيات في القرآن ويتخيل أنها مشتملة على التكرار تعملون فيها إن شاء الله تعالى ويتبين أنه لا تكرار في القرآن مثلا أجيب لكم مثال أول قبل ما أقول يقول في نهمير في مقدمات هناك إخوتي هذا أولادي قرأوا في مثال عطف البيان يقول جاءني أبو حفتنا عمر أبو حفت من هو؟ عمر من هو؟ بالله عليك هذا تكرارون؟ ايوه يقول تكان نقول ما قريناه ما قريناه مع ان هذا مع مع ان المطبوع والتعب كلاهما
شيء واحد
ومع ذلك يقولون لا تقرا شيء واحد يقولون لا تقرا يا بالتكرار قل لا شيئان قل لا شيء واحد وليس بالتكرار كيف وشيء واحد ولكن ليس لأنه لما يقول المتكلم جاني أبو حفصين يقصد بذلك شيئين أحدهما نسبة الفعل وثم اختيار جانب معين من الفاعل للإشارة إلى فاعل بصفة معينة اسمكون هذا تكلم زيد تتكلم القائم زيد تكلم القائم زيد أيضا نفس ما نشي يعني مطبوع وطابع القائم مطبوع بلا وزيد تابع أدفر بيانا ولما قلت تتكلم القائم زيد يعني أريد أبين هذا حينما كان يتكلم في هذه الصفة موجودة وبما أن ذكر هذه الصفة أوجب غموضا في الكلام لأنه ليس كل يعرف من القائم قال زيد فجيء بقائم لبيان غاية وجيء بزيد لبيان غاية أخرى ما ممكن بيان هاتين الغايتين معا بذكر أحدهما إذا كان تكلم زيد تكلم القائم وسكت غاية ثانية مفقودة وإذا كان تكلم زيد وسكت الغاية أخرى مفقودة فليس تكرارا فليس في الكلام تكرار ولأنه كل واحد من التابع والمطبوع جيا بي لغايتنا لا تتحقق إلا بي هذا وبه هنا ماذا فهمنا أنه ربما يؤتى بما يدل على شيء واحد لكن يكون هناك لكل جانب لكل كلام لكل مرة بيان غاية ومطلب لا يتعدى إلا به ومرة أخرى لبيان غاية أخرى وهذا لا يسمى تكرارا لا يسمى تكرارا أبدا لأن ذاك غير هذا غير هذا غير ذاك غير ليس شيئا واحدا قصة النبي على موسى عدة مرات أشير إليها في القرآن في كل مرة أرجو تعملكم هذا الذي يريد من إخوتي وأولادي أن يتفكرون أيام هذه الأسبوعين وطلع هذا مناسبة المحرم الحرام في كل مرة قصد كشف عن جانب معين من جوانب القصة موسى بحيث ذلك الجانب هو بين فقط هنا وجانب آخر لما ولما لم يجمع الله تعالى جميع جوانب في مورد واحد ليش سوي هذا ليش أكل عن الكفا مثل ما يقولوا كل ساعة يحكي لشيء وعشان يجانب شيء لما يحكي أحوائد طبعا ليس هذا القصة كتاب القصص ليس كتاب إنما جاء القرآن نظام ودستور متكامل للبشرية ولهداية الناس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو هاي الغاية الأولى والأخيرة وما عدا ذلك كان له علاقة لكل شيء بهذه الغاية اذا الله تعالى يريد يبين جانب معين من الدين والتقوى والتوحيد، اكو جانب معين في قصه موسى ياتي بذلك الجانب في ذلك الموضوع. مره اخرى طرح جانب اخر من احكام الشريعه او من المواعيد او من الحكم، فله علاقه بجانب اخر من قصه موسى. هذا يحتاج، هذا الذي يتعمل فيه ان شاء الله تعالى اخوتي اجلاء واولادي اعزاء راح يتعملون في هذا الجانب. هو نفس هذه القصه، موسى لما الله تعالى امره اذهب الفرعون مره واحده، كان مره واحده عذار يبحث عن جذوة النار تستلي بها اهله زوجته ايام الحمل ايام الكذا برد كذا قتل برد برد لبنان وفلسطين، هاي منطقة باردة، هاي الثلوج كلها، هذا هناك موسى بالدنيا الليل وتمطر كذا وحده هو مع عائله، هذا راح يبحث عن النار، شافه من بعيد شجرة تحت ريب. الله طلع قال شوي ابتعد عن اهلك وتعال وحدك تتكلم مع الله سبحانه. وهناك مرة هذا ناس، نعم موسى أكثر من مرة راح للطور، لكن لأجل هذا وهو الأمر الإلهي بإرسال ذهابه إلى فرعون إنه طغى، هذا كان مرة واحدة، لكن في هذه القصة جوانب متعددة. في كل مرة جاء كلام عن موسى وعن هذه الواقعة عن جانب معين دون جانبه آخر. وهذا مثلا في هذا في سورة طه، هذا يقول أول ما قال ماسك قصة موسى وعلق عصا وعاضية وضمم يد وقضية اليد البيضاء، ثم بعد ذلك قال بل اذهب إلى فرعون إنه طغى، عم بذهاب فرعون وطغياني أنه طاغي، فقط جانب الطغيان يعني وقف أمام الطاغية وقول كلمة الحق، هذا من أهم الواجبات، يعني أشد مراحل الأمر بالمعروف، يعني سن يقف أمام الطاغي الذي لا يؤمن بأي شيء، لا يقيم أي قيمة لأي جانب إنساني أو البشري أو الديني، هذا يكون يقف وجهه يقول أنت باطل، يقول أنت باطل. ولذلك من جملة ما امتحن الله قليله إبراهيم من جملة، فبل عزت إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، من تلك الكلمات كان وقف أمام النمرود يقول أنت باطل. ترى فهذا الجانب، وموسى بين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، شرح الصدر وسهل امري، شرح صدر يعني سعة اعطيني سعة الصدر، لانه يكون احكي ويا تعبير اذا هالشكل هو متشدد في قصته في امام في الايمان والتقوى لا يتحمل شيء عبد يكون مشي. هذا من لما السقالب هذا بنات شعيب، هذا واحدة أرادت تمشي أمامه ضرب ثوب زهرة، تبين بعض هندسهم قال ارجع إلى ارجع إلى هكذا هكذا أهل الله هكذا أهل التقوى، قال شو ما تندل، قال ما عليك شيلي حسوة ارمي حسين لا تحكي ارمي حسوة يعني ملوف الجانب وهذا، ولذلك شهدت بأمانته هذا إن خير من استاجرت القوي أمين، هاي أمانة هكذا أجد موسى بهذه التقوى وبهذه الشدة، هذا في ذات الله سبحانه، قال رب فشوية اشرح صدري أتحمل طغيانا هذا فرعون حتى أؤدي رسالة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، طبعا أمر صعب يحتاج تيسير من الله سبحانه، كما الله تعالى كان سنيسرك
هذا إذن وعظ بمع جميع الأنبياء ليس من واحلل عقدة من نساء. ها هنا عقدة سؤال عن حل العقدة التي كانت في كاكيلة تمتمة موسى، يعني كان سريع الكلام، ما قال أنه كان بعض حروف ما كان يقدر يتلفظها، وإذا ما يقدر بعض حروف صحيح يتلفظها ما يصير إمامة الجماعة، وكيف تكون الرسالة؟ يقول يفقون عيونهم الذي يفسرون عقدة اللسان الشكل. هناك في رسائل عملية كتب الفقهاء رضوان الله عليه، إذا واحد في تلفظه خطأ هذا يمنع صلاة باطلة ويفطل يبطل صلاة الآخرين، سيف شيء رسول ومن يعرف يتلفظ بالله عليك. والله أنبياء مظلومون بلى هذا كان يعني سرعة كانت في رسانه، فهاي كانت يعبر عنها بالعقد، فالعقدة ها هنا مقصود به سرعة يفقه قول، يعني حتى بعدو يتكلم حتى هذولا يفهمون. ها هنا قال ربي إني أخاف أن يكذبون، وبيان جانب تكذيب، هناك جانب طغيان ها هنا تكذيب، تكذيب عام من الطغيان وطغيان أيضا عام من التكذيب، هذا بينهما ممكن، فليست قصة واحدة، يعني ليس جانب واحد، استغفر قصة واحدة، لكن ليس جانب واحد يتكلم عنهما على آيتان، لكن الطغيان هنا جانب التجبر، جانب التكبر فقط. ها هنا أن يكذبون قد ضعيفهم يكذب النبي ويذيق صدري ولا ينطلق لساني. ها هنا انطلاق لسان ناشئ مقابل ضيق الصدر، هناك انت حل عقدة لسان من جانب آخر. شو أنتم لاحظوا أكو كم خلاف بين أموردين، هناك الله سبحانه هذا بين جوانب معينة من القصة من دعاء موسى، ها هنا جوانب أخرى من، فإذا قصة واحدة ولكن جوانب مختلفة. هناك ذكر دعاء موسى ربي واجعل لي وزيلا من أهلي، بلها هذا إن شاء الله نبين هذا لما هذه القيود، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشرك في أمري، فنفس ذلك الله تعالى لم يذكر دعاء فقرات الدعاء كلها، بل قال أرسل إلى هارون، مو قال أني لا ترسلني، هذا استعفاء إنما يلزم، لو قال عفني اتركني بس هو وحده. والدليل على ذلك هذا هناك العشرك في عمري، هذا أولا دليل، هناك ودليل في نفس هذا المردن في سورة الشعراء بعد ذلك يقول فاذهبا، يقول هذا إني أخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا، يعني فاذهبا، فهذا تفريع، يعني كأن موسى كان جاي يدعو، وها هنا ذكر جانب من الدعاء وهناك ذكر جانب آخر من الدعاء، فالله تعالى هناك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فما دعا وما ذكر من الدعاء هنا وما ذكر من الدعاء هنا كل ذلك الله تعالى قبل منه واستجاب له، فقال فاذهبا إلى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستقيم، قالي أنت وأني وياك فاتيا في ما تسني مرة ثانية فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أرسل معنا بني إسرائيل، قالي فبهذا تبين ماذا تبين أنه ليس في القرآن تكرار، إنما هناك هذا ذكر جانب من دعاء موسى، ها هنا جانب آخر، هذا لا أكثر ولا أقل، فإن إذا ذكر جانب آخر فمعنى ذلك كما لم يكن هناك في تلك المورد استعفاء كذلك لا يوجد ها هنا استعفاء، إنما هو كان بعض الأدعية كان يريد بعض التجهيزات هذا عسكري يعطيه لموسى حتى يتكوّف في وقوف وجه فرعون. هذا